يترك هذا الميت أولادا ذكورا أو إناثا أو مختلفين، أو يموت بعض بنات هذا الرجل الكبير اللائي تزوجن في حياة أبيهن وأنجبن أولادا ذكورا أو إناثا أو مختلفين، وقد يموت الرجل الكبير ويموت معه بعض أولاده الذين أنجبوا أولادا ذكورا أو إناثا ولهم ذرية. فإذا حدث أن مات أحد أولاد الرجل الكبير الذين لهم أولاد قبل أبيه ثم مات أبوهم بعده، أو حدث أن مات الكبير وبعض أولاده المنجبين معا، فقد يكون أولاد الابن أو البنت حين مات جدهم وارثين من جدهم هذا، وقد يكونون غير وارثين من جدهم على حسب قواعد الميراث. فلو أن الرجل الكبير حين مات ترك بنتا وأولاد ابن ذكورا وإناثا، فأولاد ابنه هؤلاء يرثون بالعصوبة النسبية على ما بقى من نصيب البنت، ومقدار نصيب البنت النصف، ومقدار ما يرثه أولاد الإب النصف للذكر منهم مثل حظ الأنثيين. ولو أن الرجل الكبير حين مات، طيب قالوا بقى ثم قد يشعر الرجل الكبير الذي مات ابنه قبله وترك أولادا بحاجة هؤلاء الأولاد إلى العون المالي، فيوصي لهم بما يدفع عنهم الحاجة، وقد لا يشعر بذلك، أو قد تحول بينه وبين الإيصاء لهم عوائق خارجة عن إرادته أو توقيه. وإذا أوصى لهم فقد يوصي لهم بمثل ما كان يستحقه أبوهم لو فرض أنه عاش يعني حتى ورث من أبيه، وقد يوصي لهم بأقل منه، وقد يوصي لهم بأكثر منه. وعلى كل حال من هذه الأحوال قد يكون ما أوصى به معادلا لثلث تركته التي توزع على الورثة، وقد يكون ما أوصى به أقل من الثلث، وقد يكون أكثر من الثلث. قال وقد كثرت الشكوى من حالة الأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أبيهم، أو تموت أمهم في حياة أبيها، أو يموتون معا ولو حكما كالغرق والحرق والهدم وأشباههم. وقد يكون آباء هؤلاء الأحفاد قد شاركوا في بناء صرح ثروة التي تركها الجد، وقد يكون من وكده ورغبته أن يوصي لهم ولكن المرض أقعده أو سببا آخر خارجا عن إرادته. وربما كان هؤلاء الأحفاد قرة عين جدهم، وكان أحب الأشياء إليه أن يراهم في بلنهية يعني هناء يعني من العيش وطمأنينة، ولكن ما لا يد له فيه حال بينه وبين العمل على إيصال الخير إليه. ورأى المشرع لهذا القانون أن الأمر محتاج إلى التفكير، وأنه يجب إزالة هذه الشكوى جهد المستطاع، ولم يجد في قواعد، ركزوا أخواننا مع الكلام ده في غاية الأهمية، ولم يجد في قواعد الميراث ما يعين على إزالة هذه الشكوى. بأول حاجة أنه لما بص في قواعد الميراث لم يجد عنده أي حل يحل هذه المشكلة التي توهمها وضخمها هؤلاء. ومسائل المواريث لا تؤخذ بالرأي والاجتهاد، وإنما هي أنصباء قدرها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها علماء المسلمين من عصر أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، فليس من الممكن أن يزاد فيها أو ينقص منها، كما قال عمر رضي الله عنه. وحاول اللي هو بقى المشرع أن يأتي لهذه المسألة من ناحية الوصي، فنظر فإذا جمهرة علماء الشريعة لا يرون الوصية إلا جائزة، فليست تجب الوصية لأحد على أحد قريبا كان يعني الموصى له أو أو بعيدا. فلو مات رجل وترك ابنا وابن ابن كان قد مات في حياته، استحق الابن التركة كلها. ولم يستحق ابن الابن شيئا فيها، لا بطريق الإرث كما هو واضح ولا بطريق الوصية. ورأى هؤلاء الجمهور أن الوصية للوالدين والأقربين كانت واجبة في أول الأمر بمقتضى قوله تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ثم نسخت بآيات المواريث التي في سورة النساء مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وتلفت مشرع هذا القانون مرة أخرى، يعني للئة في مسائل المواريث ما يعين على إزالة هذه الشكوى، ولا وجد كذلك ما يعضده من آراء جماهير العلماء في أن الوصية قد تكون واجبة. وتلفت مشرع هذا القانون مرة أخرى، فإذا جماعة من علماء السلف يرون أن ضربا أي نوعا من الوصية لا يزال بعد نزول آيات المواريث واجبا بآية البقرة التي تلوناها قريبا، وأن النسخ لم يرد على جميع ضروب الوصية، وذلك لأن آية البقرة كانت توجب الوصية للوالدين والأقربين، والوالدان وهما الأب والأم وارثان إذا استكملا شروط الميراث بمقتضى آيات المواريث قطعا لا يحجبهما أحد. والأقربون لفظ عام يشمل الوارثين الذين ذكرتهم آيات سورة النساء وغير الوارثين. قال: والقول بوجوب الوصية للأقربين غير الوارثين مروي عن جمع عظيم من فقهاء التابعين ومن بعدهم من الفقهاء والمحدثين، ومنهم سعيد بن مسيب والحسن البصري والذين ذكرناهم قبل ذلك. والقول بإعطاء جزء من مال المتوفى لقريبه غير الوارث على أنه وصية وجبت في ماله إذا مات ولم يوصي لهم بشيء هو ما ذهب إليه ابن حزم، وهو رواية في مذهب أحمد بن حنبل. وبعدين بعد ما ذكروا هذه الأقوال وذكروا هذه التشريعات، قال: وقد أوجبت هذه المواد الوصية على النحو الذي قررناه لأولاد الأبناء، وهم من ليس بينهم وبين الميت أنثى وإن نزلت طبقاتهم، لأن هؤلاء جميعا ينسبون إلى الميت، ولم توجبه إلا لطبقة واحدة من أولاد البنات. طب لماذا؟ ها؟ يعني حتى ده ما هوش ماشي على أقوال العلماء اللي هم قالوا بمسألة وجوب الوصية، لم ينصوا على مثل هذا التنصيص ولا خصصوا هذا التخصيص. وذلك عللوا الأمر ده بقى أن بيعطوا الفرع الوارث من البنت اللي هي الطبقة الأولى سواء ولد أو بنت أبناء هذه البنت التي توفيت في حياة أبيها أو أمها، وذلك لأن البنت التي تركت أبناءها في حياة أبيها تنسب إليه، فأما أولادها وأولادهم فبنوا الرجال الأباعد كما هو معلوم، فالوصية لهم واجبة في مال رجل آخر غير أبي أمهم. وجعلت المواد كل أصل يحجب فرعه دون فرع غيره. فهذا مجمل الكلام في يعني شرحهم لهذه الوصية. طيب، أولا هناك ملاحظات على يعني مسألة الوصية الواجبة هذه. لا 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 لا، هيأتي معنا الشروط الآن. ده بشرط أنه لا يرث شيئا ولو قليلا. لا، ما بيرش في حالة وجود الأعمام والعمات، لا يورثون بالقانون هذا الوصية الواجبة إلا في حالة أن يكون الفروع هؤلاء محجوبون ليس لهم من الإرث شيء، ماشي؟ والشرط الثاني اللي هم ذكروه ألا يكون الجد قد أعطاهم بغير عوض ما يماثل نصيب أبيهم أو أمهم، أن يكون أعطى لأحفاده دول واخد بالك شيء بغير عوض، يعني ادالهم قطعة أرض، ادالهم شقة، ادالهم مشروع، محل، أي شيء بغير عوض، يعني لم يأخذ منهم مال. ده هم بيجيبوها أصلا بعد مماته ولو لم يوصي أصلا، بل إنه لو أوصى لناس مثلا يعني بعداء عنه يبطلون هذه الوصية ويوجبون، يعني بيحولوا وصية الموصي لهؤلاء أولاد البنت وأولاد الأبناء. خلاص، ما هو إذا أعطاهم يبقى خلاص، سواء عطية معجلة زي الهبة وكذا أو حتى مؤخرة لو نص عليها خلاص يبقى هم أولى الناس فعلا. ما احنا لسه هنقول يا عم الشيخ عمرو هنفصلها، طول بالك بس. فأولا الملحوظة الأولى، يكاد يجمع الموافق والمخالف لقانون الوصية الواجبة بأن هذا حكم قد جاء به القانون ولم يسبق بمثله. وهذه عبارة الشيخ محمد أبي زهرة، خد بالك، قال إن هذا القانون جاء بحكم لم يسبق بمثله. الأمر الثاني، ليس في القول بوجوب الوصية هذه التفصيلات التي ذكروها، ليس في القول بالأئمة اللي احنا ذكرناهم دولي اللي قالوا بوجوب الوصية لم يقولوا بهذه التفصيلات التي جاءت في مواد هذا القانون، باعتراف واضع القانون كما سبقت قراءته، لأن قال لك تلفتنا في آيات الموريث ما الأناش، في أقوال العلماء ما الأناش، فبدأوا هم انطلقوا صح من القول بوجوب الوصية، لكنهم يعني وضعوا وقيدوا ووسعوا كما يعني يحلو لهم. فهم مثلا لم يخصصوها بمقدار معين، يعني اللي قال بالوصية بوجوب الوصية من العلماء لم يخصصوها بمقدار معين، لكن بتوع القانون قالوا بما لا يزيد عن الثلث، بما لا يزيد عن الثلث. وكذلك من قال بوجوب الوصية لم يخصصها بمن مات أبوه حقيقة أو حكما في حياة جده أو جدته، لكنهم جعلوها عامة في ذوي القرابات، قالوا إن الوالدين دول خلاص نسختهم آيات المواريث، لكن لسه الأقربين دول ظل الأمر إليهم واجبا، أي يوجبون الوصية لهؤلاء الذين يرثون. فجي بتوع القانون خصصوها بمن مات في حياة أبيه وله ورثة، وله ورث. يبقى إذن هم لم يعني يطردوا حتى القول بوجوب الوصية في إطلاقه لعموم الناس الذين لا يرثون، أو يعني لم يطلقوها بما يعني يعود على اختيار صاحب الإرث، بل قيدوها بما لا يزيد عن الثلث، وقيدوها أنها تخص من يعني أولاد الأولاد وإن نزلوا، أو أولاد البنات الطبقة الأولى والذين ماتوا في حياة أبيها. طيب، ومن العجب كذلك توريث أبناء البنت، هذه الملحوظة الثالثة، التي توفيت في حياة أبيها أو أمها مع أولاد الأبناء، مع أولاد الأبناء، وهذا عجب، فأولاد الأبناء من ذوي العصبات باتفاق العلماء، مش احنا قلنا وابن الابن يعني مثل الابن مهما نزل، فهو من ابناء العصبات باتفاق العلماء، واولاد البنات ايضا باتفاق العلماء من ذوي الارحام، فقل لي بالله عليك كيف يستويان، ازاي يجمع دلوقتي بين اولاد البن وبين اولاد الابن ويعطي لهذا نصيب ابيه ويعطي لهؤلاء نصيب امهم. طيب أيضا هذا النقص الذي يدخل على الأولاد والبنات في ميراثهم من أبيهم لحساب أولاد إخوانهم أو أخواتهم الذين ماتوا في حياة والدهم، يعني أعمامهم وعمتهم الآن أنصبتهم بتعمل بيحصل لها بتخس اللي هي مقدار الثلث ده اللي هينزع من إليه من التركة، فمن الذي يتحمل هذا النقص الذي يدخل على هؤلاء الأعمام والعمات؟ وقد يكون المال المتروك قليلا، وأولاد المتوفى من أبناء وبنات أصلا فقراء، يعني هم قاعدين يقول لك أولاد الأبناء والبنات دول يعني بيبقوا فقراء وكان جدهم يعيني نفسه يعطلهم شيء، كله كلام يعني بيخاطب المشاعر، ها؟ فهم نظروا لهذه المسألة وأهملوا الناس الأصليين دول اللي هم حقهم الإرث أصلا، ما جاز الرجل ترك شيء بسيط وأولاده وبناته دول فعلا ناس فقراء معدمين، ها؟ فمن الذي يعني يتجرأ فيعني ينقص أصلا من هذا القليل قيمة الثلث، وقد تكون حاجتهم أمس من حاجة أولاد إخوانهم وأخواتهم إلى المال، فكيف يقدم الأبعد مع وجود الأقرب؟ وهل إذ فعل هؤلاء هذا القانون بما فيه من عذر وبجر خصوا الوصية الواجبة بزعمهم بالفقراء من أولاد البنين والبنات مع يسار أعمامهم وعماتهم، طب ليه هم ما قيدوهاش؟ لماذا ما خلوش ليه الفقراء طالما هم يعني حريصين لهذه الدرجة إن الوصية الواجبة لا تجب إلا مثلا لأولاد الأبناء أو أولاد البنات الفقراء؟ لأنه ربما فعلا يكون الولد والبنت ها دول ماتوا في حياة أبيهم بس كانوا مسافرين برا مثلا بسبب مدرسين ولا كذا ومعهم فلوس ما شاء الله كبير، ها، ومات الجد يقوموا برضو ييجوا يشاركوا أعمامهم وعماتهم وهم مستغنون غاية الغنى، يبقى أيضا دول لم يخصوا يعني الوصية الواجبة بالفقراء من أبناء الأبناء وأولاد البنات. وأيضا هل علقوا مسألة وجوب الوصية هذه برضا الورثة حتى تطيب نفوسهم ويطيب المال لمن أخذه برضا أصحاب الحق فيه؟ لم يفعلوا من هذا شيئا قط، لم يفعلوا من هذا شيئا قط. ونقول أيضا في نقد هذا القانون الجائر، أين كان شرع الله عز وجل منذ 14 قرنا من الزمان وزيادة؟ يعني أما رأينا أجيالا كثيرة ومئات الألوف بل الملايين المملينة من الناس الذين يموتون يعني في حياة أبائهم وأمهاتهم، لماذا لم يعني تظهر هذه المشكلة إلا منذ يعني 50 سنة أو 60 سنة؟ لماذا؟ ها؟ وأين كان الناس قبل ذلك؟ لماذا لم يثرها العلماء ويعني يعني يجيبون هذا الأمر على على الناس؟ فيعني الحقيقة إن هذا القانون يعني مخالف ولا شك للشرع، ويكذب من يروق في الحكم ويقول بأن ده مش إدخال للمواريث ولا زيادة فيها ولا كذا، ده كله في الشغل في الوصية. انت اوجبته الان يعني صار بمنزلة الفرض، يعني انت اصلا ما بتروحش تعطي لاصحاب الفروض فروضهم الا بعد ما تطلع الوصية الواجبة زي ما هنشوف دلوقتي، يعني صار اوجب مما اوجبه الشرع. احنا عارفين ان الوجوب ده اصلا حكم شرعي لابد له من ادلة صحيحة صريحة تنص على وجوب هذا الشيء، فاين مشرع القانون هؤلاء اصحاب العقول القاصرة من رضعوا لبنات يعني أهل القانون في الدول الغربية والشرقية على حد سواء؟ فإذا كل هذه المثالب موجودة وقادحة في يعني هذا القانون الذين يزعمون أنه قد حل المشكلة وما زادها إلا تعقيدا. فبنص قانونهم هذا إن قالوا المستحقون لها حسب هذا القانون أولا أن يكون فرعا للميت، أن يكون فرعا إيه؟ للميت. ثانيا أن يكون فرعا غير وارث، فلو كان وارثا ولو مقدارا قليلا لا تجب له الايه الوصي. يعني مثلا لو مات ميت عن بنت و يعني ايه ابن مثلا متوفى في حياة ابيه، ابن متوفى في حياته ابيه، فالآن لا تقول بأن هذا له وصية واجبة على مذهب أهل القانون هذا. لماذا؟ لأنه إيه؟ لأنه سيرث، لأنه إيه؟ سيرث هاهنا، سيرث إيه؟ هاهنا. فللبنت النصف فرضا والباقي لابن الابن إيه؟ عصب، فليس له وصية يعني في هذا الأمر. الشرط الثالث ألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق آخر، تصرف آخر، ما يجب ايه ما يجب له زي الهبة وايه وما يشبهها. يعني بأي بينة موجودة. بينظروا يعني لو هم قالوا انه ادى لولاد ابنه او بنته دول مثلا ارض او عقار او اي شيء، ما الورثة بيشهدوا وبيتثبت من هذا الامر، بنرجع مثلا لعقود الملكيات او الشهر العقاري او اي صيغة لاثبات ان هو ايه اعطالهم يعني. لكن المشكلة بقى لو هو الجد بقى ناصح وهم ادالهم شيء فعلا وبغير عوض، لكنه كتب في أصل العقد أنه قد أخذ مالا مثلا مقدارا معينا، أخبرك دي الأمر ده سيزيد المحنة. هو أعطاهم بغير عوض لكن الآن هو ينص على أنه إيه؟ إلا إذا شهد بقى هؤلاء الأولاد يعني إيه، وقل ما أن يفعلوا ذلك أنه هو فعلا لم يعطوا للجد إيه شيئا. طيب طريقة حل الوصية الواجبة على ما تسير عليه في المحاكم ودار الإفتاء. أول شيء بيفرض الفرع الوارث الذي مات في حياة أحد والديه حيا، يعني هو ميت أول بنفترض أنه إيه حي. الخطوة الثانية تقسم التركة على الورثة الأحياء والأموات الذين فرضوا أحياء مع استيفائهم شروط من يستحق الوصية الايه الواجبة. خطوة الثالثة ينظر الى ما خص من فرضت حياته مقارنا بالثلث، يعني اللي احنا فرضنا هو ميت واحنا فرضناه حي، فهنديله ايه هنشوف الايه النصيب بتاعه قد ايه وبعدين نقارنه مع الثلث، فان كان هو ثلث ياخذه، إن كان أكثر منه ينزل لليه، وإن كان أقل منه يوصل لليه للسنة. أيوة نعم. ورث ميتا أكثر، ما هو أعطى من لا يملك من لا يستحق. أو يجيزه في نصيبه. اذا بتبقى اختيارية عندهم، يعني لو زادت عن الثلث والورثة اختارهم ان هو ياخذ يعني ما زاد عن الثلث بيمضوه، لكن هو الوجوب عندهم لغاية الثلث. لا 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 اختياري يعني هو دلوقتي لو هو نصيبه الثلث بالضبط بياخده وجوبا عندهم، لو اقل من الثلث وممكن يصل اختيار لغاية إليه الثلث أو يزيد عن الثلث اختياري أيضا. أيوة نعم. ايوه نعم ايوه. طيب الامر الرابع اخراج مقدار الوصية الواجبة من اصل التركة. الخامس قسمة الباقي على الورثة الاحياء قسمة جديدة حسب سهامها. فامثلة لمسألة الوصية الواجبة، اخراج مقدار الوصية الواجبة من اصل التركة. توفي عن ابن وابن ابن توفي ابوه في حياة والده والتركة 30 فدانا. نفرض الابن الذي مات على انه حي، فيكون نصيبه نصف التركة، والنصف اكبر من من الثلث، فنكتفي بالثلث. يبقى هنضرب 30 في ثلث يطلع له 10 افدنة، والباقي للابن اللي هو الحي وهو 20 فدانا. مثال ثاني، توفي عن اب وام وابن ابن نعم شرعا حرام. ايوه، هو انت شفت الناس اللي مشرعين القانون الوقت قال لك حلال، هما قالوا قدروا يقولوا ان ده من مواريث، ده قعدوا يلفوا ويدوروا. ايوه، ما قدروش يقولوا انهم من مواريث. بهذا التفصيل لم يقله احد قط بالهيئه دي. ما احنا قلنا في الوصية سعيد بن المسيب والحسن وطاووس وغيرهم، بس هم قالوا بالوجوب عموما، ان قالوا ان الوصية ايات المواريث نسخت في حق الوالدين ماشي، وبقيت واجبة في حق الاقربين، بس لم يحددوها لا بالثلث ولا بمن مات في حياة ابائهم وامهاتهم، فضلت مشاع على حسب ما يخرجه الورثة وتجود به أنفسهم. وإحنا دلوقتي حتى من غير هذا القانون بنحث فعلا الأعمام والعمات دول أن يعطوا لأولاد يعني إخوانهم وأخواتهم يعني من الميراث على سبيل يعني الترضية، لكنه ليس على سبيل الإرث الشرعي، مستحبة. ايوه، هي وصيه مستحبه وليست واجبه، ولذلك احنا بنقول انها لا تحل لاولاد الابن ولا لاولاد البنات الا عن طيب نفس من من الورث. طيب ما احنا قلنا ان ده اللي بيجري عليه العمل في المحاكم والوصيه. ماشي، ما احنا انت سعادتك لسه جاي، واحنا يعني نقدنا هذا القانون. لهم عذر بالجهل. ايوه، لو عمام خلاص، لكن لو راجل عالم ويعلم الحق ويحيد عنه يقول لك طالما المحكمه ماشيه احنا حطها في رقبتهم، واخد بالك؟ لا، يا حلو. يعني لو انت دلوقتي ديانتك عارف ان دي فعلا مش واجبه، وعارف ان الورثه لا يرضون بذلك، لا يحل لك ان تاخذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما انا بشر وانكم تحتكمون الي او تختصمون الي، فمن قضيت له بحق اخيه فلا ياخذ، فانما اقطع له قطعه من نار فلياخذها او ليدعها. نعم، ايوه. فانت دلوقتي لو يعني لو انت عارف مسبقا إن دي ليست وصية واجبة، وإنما أنت تأخذها بحكم هذا القانون الذي هو مخالف لشرع الله تبارك وتعالى، فلا تأخذها وتدعي إن ده حكم حكم به القاضي لك. وأما إذا كان رجل من عموم المسلمين ولا يعرف شيئا وقالوا له هو أصلا دي الإرث بتوزع كده فأخذه، فهو حلال له. نعم، أيوه. وفي ناس بتعرف يعني ان المسألة مختلف فيها بس يقول لك الى المحكمة وبئس المصير. ايوه دون لانه هو له حرية التصرف، انما في خصوص الاولاد يعني التسوية يعني بحيث ان هو لا يلقي بينهم العداوة. لكن احيانا لما الرجل بيعطي يهب يعني الاغراب وكذا ممكن اولاده عادي يعني ما تأثرش المسألة دي فيما بينهم كما لو فضل احدهم على الاخر. مثال ثاني، توفي عن اب وام وابن ابن توفي ابوه في حياته والده والتركة 60 فدانا، نصيب الأب كم؟ ها؟ توفي عن أب وأم وابن ابن، ها؟ توفي أبوه إيه في حياة والده والتركة 60 فدانا، الأب هياخد إيه السدس فرضا، ماشي، اللي هو 60 في سدس بإيه 10 أفدانا، والأم كذلك 10 إيه أفدانا، والباقي وهو 40 فدانا نصيب ابن الابن، وليس له وصية إيه واجبة، وليس له وصية إيه واجبة. لماذا؟ لأنه إيه وارث، لأنه إيه وارث، فليس من الورثة من إيه من يحجبه. إذا كان أوصى له على سبيل التفضيل، يعني إن الواد ده بيشغله شوية بيقعد يضحك عليه اتمحلس له بتاع، خد بالك أنت، فهو قلبه ميل له شوية فخصه بشيء دون إخوته، فده حرام في قول جمهور العلماء. وأما إذا كان الوصية لأجل معنى موجود زي زمانه يعني مرض مزمن مثلا او شيء يعني مؤثر، فيعني كثير من العلماء اجاز هذه الوصية يعني حق. نعم، دي غير معتبرة، لان كم نرى يعني من رجل فلاح وبتاعه بيبقى احسن من الدكاترة والشقة في التعليم. ها؟ الصواب ان هو لا يجوز. حد سأل له من الفاء ثامن، ايوه هي نفس المسألة. وان كان النص في الوصية اسرع، الوصية مش عبادات. باب العبادة ليست من باب الايه العبادة، لانها من باب الايه المعاملة. طيب مثال ثالث، توفي رجل عن ابن وبنت وبنت بنت بنت وبنت ابن توفي ابوها في حياة والده، يبقى توفي عن ابن وبنت وبنت بنت بنت وبنت ابن توفي أبوها في حياته والده والتركة 90 فدانا. لا تستحق بنت بنت البنت دي ايه شيء. ليه؟ لان هم قالوا ان هو الطبقة الاولى. ثانيا نفرض الابن الذي مات في حياة والده كأنه ايه حيا، فيكون نصيبه سهمين من ايه من خمسة، لان هيبقى عندنا ابن وابن وايه وبنت، يبقى خمس ايه اسهم، فيكون نصيبه سهمين من ايه من خمسة، وهي اكبر من الايه من الثلث، اكبر من الايه من الثلث. فنكتفي بالثلث ونعطيه لبنت الايه الابن. يبقى مقدار الوصية الواجبة لبنت الابن 90 فدان بكام؟ 30 فدان، والباقي 60 فدانا تقسم على الابن والبن اللي هم الاحياء. للذكر نصف حظ الايه الانثى، فياخذ الابن 40 والبنت 20. فهذه يعني ايه مسائل سريعة في مسألة الايه الوصية الايه الواجبة. ايضا من المسائل الملحقة بمسائل المواريث مسألة ميراث الخنثى، ميراث الايه الخنثى. والخنثى هو من اجتمع فيه آلة الرجال وآلة النساء معا، او ليس له شيء منهما ايه اصلا، يعني اما ان هو مختلط واما ان هو ليس فيه العلامات الذكورة ولا الايه ولا الانوثة. فحكمه في الميراث هناك حالتان واضحتان. الحالة الاولى ان تكون عليه امارات الذكور كظهور لحية او شارب او ما الى ذلك، فهذا يلحق بالايه بالذكور، وهذا يعني يعطى حظه من الميراث على انه ايه ذكر. والحالة الثانية إن غلبت عليه أمارات الأنوثة وعلاماتها كظهور ثديين أو ما إلى ذلك، فهذا أيضا يعطى الميراث على أنه أنثى. وإن لم يتبين حاله بأن لم تظهر عليه أمارات الذكورة أو الأنوثة فهو الخنثى الإيه المشكل، فهو الخنثى الإيه المشكل. هناك طبعا خلاف طويل جدا بين العلماء في كيفية توريث الايه الخنثى الايه المشكل هذا. فمثلا الشافعية قالوا يعطى الخنثى ومن معه من الورثة اخس التقديرين، يعني اقل التقديرين من ذكورة الخنثى وايه وأنوثته، فيعطى كل واحد من الورث الأقل حتى ينكشف الحال، يعني حتى نستطيع أن احنا نلحقه إما بالذكران أو ليه أو الإناث، أو إلى أن يتصالح، يعني أن هم يتفق الورثة أن احنا نعامله معاملة الذكر أو نعامله معاملة الإيه الأنثى، بما فيهم طبعا اللي هو المشكل ده. لانه ممكن طبعا لو لقوا مصلحتهم يبقى انثى يتمالؤوا عليه، واخد بالك، هو ده ممكن يعملوا له عمليه على حسابهم كمان. فمثال ذلك توفي عن عم لاب وابن خنثى مشكل، فلا شيء للعم على اعتبار كونه كونه ذكر، فيحجب الايه العم، وللخنثى نصف التركة لاحتمال كونه ايه انثى. انثى بقى يعني احنا دلوقتي طيرنا عمه الباقي حتى ينكشف الايه الحال، يعني حتى يترجى، فان وجدناه ذكرا دفعنا له النصف الاخر، وان وجدناه انثى يبقى هيرد الى الايه الى العم. طيب ده مذهب ايه ائمه الشافعيه. اما مذهب مالك والصاحبين من الحنفيه ابو يوسف ومحمد بن الحسن قالوا للخنثى المشكل نصف مجموع نصيبي الذكر والأنثى، يعني عملوا زي المنزلة بين المنزلتين، يبقى ايه؟ فيعني اذا كان حظ الذكورة واحد وحظ الأنثى نصف، يبقى هياخد ايه؟ ثلاثة أرباع. وأما الإمام أبي حنيفة فقال يعامل الخنثى المشكل بأقل النصيبين في حق نفسه فقط، ملوش دعوة ليه بالورثة الخارجيين دون بقية الورث، فإن كان الأقل على اعتبار أنه أنثى أخذ ميراث الإيه الأنثى، وإن كان الأقل على اعتبار أنه ذكر أخذ الميراث على أنه إيه ميراث ذكر. وقد أخذ قانون المواريث الجديد بهذا الرأي، خبالك برأي الإمام إيه أبي حنيفة إن النقص بيقع فقط على الخنثى وليس على بقية الإيه الورثة. فمثاله توفي عن ابني أحدهما خنثى مشكل، فيعامل في هذا المثال على أنه أنثى فيأخذ إيه الثلث والثلثان لمن لأخي هذا يعني الآخر. وأيضا إن كان يرث اللي هو الخنثى المشكل في حالة ويحجب في حالة، يرجح حالة الحجب والحرمان على الإعطاء من الإيه من الإرث. فمثال ذلك توفيت عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب خنثى مشكل، فللزوج الإيه النصف وللأخت الشقيقة النصف الباقي فرضا، ولا شيء للخنثى الإيه المشكل باعتباره إيه ذكرا لاستغراق الفروض الإيه التركة، فلو اعتبرناه أنثى فيكون بمثابة أخت الأب لها السدس فرضا تكملة للإيه للثلثين مع الإيه مع الشقيقة. ففي هذا المثال يعامل على أنه إيه ذكر يحرم من الإيه من الإيه الميراث، ولأنه أقل التقديرين في إيه في حقه فلا يرث شيئا. طبعا لا يتصور كون الأنثى المشكل أب، بالا جدا صح ولا لا؟ زي ما خمسة مشكل الوقت وراء رجالة، واخد بالك؟ أو جد من باب إيه أو من اللي جاب الأب ده أصلا. وكذلك لا يتصور أن يكون أما ولا جدة، وإلا لكان إيه أنثى، يبقى الأول كان ذكرا والثاني لكان إيه أنثى. وكذلك لا يكون زوجا أو زوجة لعدم صحة مناكحته، لأن من شروط صحة الزواج أن يكون الزوج ذكرا يقينا، وأن تكون الزوجة أنثى يعني يقينيا، وهذا طبعا يبطل زواج المثليين هؤلاء الشذاذ في الآفاق، طهر الله الأرض منهم ومن أمثالهم وممن يقف وراءهم. أيضا من المسائل الملحقة في نهاية كتاب المواريث مسألة ميراث المفقود، ميراث الإيه المفقود. فالمفقود هو الذي غاب يعني غيبة وانقطعت أخباره ولم تعلم حياته ولا إيه ولا موته. حكم في الميراث إذا كان مورثا، إذا كان المفقود هو صاحب التركة لا يرث منه أحد، لا يرث منه إيه أحد، وإنما تحفظ أمواله حتى تنكشف له الحقيقة في حاله، فإن ظهر حيا أخذها، فإن ظهر حيا أخذها، وإذا تحقق موته ببينة فيعتبر ميتا من هذا الوقت الذي حددته تلك البينة، وينتقل ماله إلى من كان حيا في ذلك الوقت، ولا شيء لمن مات منهم قبل الوقت الذي تحقق فيه موته. لو ما نقوله حاضر. دي بالنسبة للحالة الأولى الواتي اللي ما فيش فيها حكم قاضي لسه، إن إحنا هو راح وغاب ومش عارفين هل هو مات هو حي، ولسه لم نقم بينة لا على حياته ولا عليه موت. الحالة الثانية إذا حكم القاضي بموته، في الحالة الأولى من أول وجود البينة سواء على الممات أو الحياة بيتعامل في الترك، فإن تبينت حاله أنه حي بيعطى التركة، وإن تبين وفاته بتوزع على بقية الورثة الأحياء في هذا الوقت اللي هو وقت ظهور البينة وثبوت الوفاء، وإن تبين أنه توفي من فترة بعيدة لا يعني يوزع الإرث إلا من وقت ظهور البينة. لا ده الراجع. أما إذا حكم القاضي بموته بعد غيابه مدة طويلة ينقطع فيها أمل عودته فإنه يعتبر ميتا من وقت حكم القاضي بموته، ولا يرثه إلا من كان حيا وقت حكم القاضي بموته، ولا شيء لمن مات منهم قبل الحكم بذلك. ده في حالة إذا كان المفقود هذا مورث، واخد بالك؟ طيب أما إذا كان وارثا، إذا كان المفقود وارثا فإن نصيبه من الميراث يحفظ ويوقف لحسابه، يحفظ ويوقف لحسابه، فإن ظهر حيا أخذه، وإن حكم القاضي بموته يرد النصيب الموقوف إلى الذين يرثون الميت. طيب لبيان نصيب المفقود في التركة لابد أن تحل مسألة إرث المفقود بطريقتين معا. الطريقة الأولى نفرض على أنه حي، نفرض على أنه حي، فمثال ذلك، وطبعا الطريقة الثانية نفرض أنه ميت. توفيت عن زوج وأختين شقيقتين، عن زوج وأختين شقيقتين، وأخ شقيق مفقود، وأخ شقيق مفقود، والتركة 56 فدانا. فالطريقة الأولى نقدر أنه حي، فللزوج النصف، والنصف الآخر للأختين الشقيقتين، والأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى أصل المسألة من اثنين، على اعتبار أن للزوج نصف وللإخوة الباقي نصف، يبقى عدد سهام الزوج سهم واحد، وعدد سهام الإخوة سهم واحد، والواحد لا ينقسم على الإخوة، فتصحح المسألة بضرب عدد رؤوس الإخوة وهو كم؟ 4 في أصل المسألة وفي جميع سهام الورثة المحافظة على النسبة كما مر علينا. يبقى أصل المسألة في التصحيح 2 × 4 بكم؟ ب8. هذا هو الأصل الجديد للمسألة، ضربنا عدد الرؤوس في أصل المسألة. عدد سهام الزوج 1 × 4 ب4، وهذه نصف التركة، وعدد سهام الإخوة 1 × 4 ب4 أسهم، سهمان للأخ الشقيق وسهمان للأختين الشقيقتين. أما طيب هذه المسألة ممكن أنها تحل من غير احتياج إلى تصحيح أصل المسألة، ان انت تتعامل مع مع التركة مباشرة. فاحنا قلنا دلوقتي ان احنا عندنا الزوج هياخد النص، نص 56 كام؟ 28، يبقى معانا 28 هيقسم على الاخ والاختين، الاخ هياخد نص 28 والاختين هياخدوا 14 التانيين، يبقى 7 لكل 7 لكل اخت. اكون السلام عليكم. أما الطريقة الثانية على تقدير وفاته، على تقدير وفاته نفس المسألة، توفيت عن زوج وأختين شقيقتين والتركة 56 فدان، فأصل المسألة من 6، عدد سهام الزوج 6 في نص الثلاثة أسهم، وعدد سهام الأختين يعني أربع أسهم. فهذه المسألة الآن أصلها ستة وعالت إليه إلى سبعة، لأن الأختين هياخدوا الثلثين، فلو ضرب ستة في ثلثين يطلع كم؟ أربعة. ستة في اثنين باثناشر على ثلاثة يبقى كم؟ الأربعة. والزوج خد ثلاثة أصلا يبقى سبعة، عالت الإيه المسألة إلى سبعة. فقيمة السهم ستة وخمسين على سبعة، يبقى قيمة السهم الواحد كم؟ ها؟ تمانية. نصيب الزوج من التركة، السهم هو واخد كم؟ ثلاثة أسهم في تمانية، يبقى 24. ونصيب الأختين من التركة 4 في 8 ب 32. ما هو بياخد النصف، بياخد فرضه. ما هو لسه ما خلصتش المسألة. احنا افترضنا المسألة على انه حي، وافترضنا في هذه على تقدير ايه؟ وفاته. فحصل تباين بين حل المسألة دي وديك ولا لا؟ أيوة حصل تباين، لأن نصيب الزوج في الأولانية كان كم؟ 28، ونصيبه هنا كم؟ 24. هنجنب الأربع فدادين دول على جنب نسيبهم ماشي، ونيجي نشوف هنحتفظ بالإيه؟ بالأربعة الفرق دول. طيب بالنسبة ليه الأختين في المسألة الأولى، نصيب الأخت الواحدة كان إيه؟ 14، صح ولا لا؟ وفي الثانية ها؟ 7، مش كده؟ لا في الاثنين، الأختين في على تقدير وفاته 32، الواحدة هتاخد إيه؟ 16. حط النصيب على بعضه 32، وهم خدوا هناك ايه 14، يبقى الفرق عندنا كام؟ 18 فدان، صح؟ 18 فدان دول ايضا ايه هنجنبهم مع الايه مع الاربعة، يبقى محجوز دلوقتي من التركة ايه 22 ايه فدان. فاذا ظهر المفقود حي ها يدفع للزوج 4 التي كانت موقوفة، ويعطى للمفقود 14 فدانا نصيبه كما بينت المسألة الأولى. وإن ظهر أنه ميت يدفع للأختين 18 الموقوفة، لأنها بقيت حقهما، لأن حقهما كما بينته المسألة الأولى هو 32 فدان. أيوه ايوه، بس احنا قدرنا في المسألة اللي موجودة ديت حياة الاخ المفقود، وفي التانية قدرنا وفاته، ففي الاولى ورث واخد بالك، فنصيبه ايه؟ لا مش ثابت، انت حطيت وارث في مسألة وشيلته في الثانية، ازاي يبقى نصيبه؟ وخد النص بس في معاه ورث الوقت شاركوه، بس ما هي المسألة بتعول، لما عالت نقص النصيب، بدل ما كنت بتقسم هناك دلوقتي مثلا على الزوج النص والأختين بس، واخد بالك، دي العائلة مع الأخ الشقيق، فالعول ده بينقص النص، بيبقى مثلا ايه فوق بين التلت وبين النص. هما اصحاب فرض، لو معهمش اخوهم بقى تلتين، والزوج واخد النص الواحد الصحيح دلوقتي بقى 1/6. ليه ما سبقتش ولا حاجة؟
انا لو اديت للزوج النص
يا ابن الحلال عالت المسألة، النص ده نزل دلوقتي بقى نص الا سدس. المسألة لما جينا نفرض فيها عالت، ما حضرتش معانا درس العول؟
لا،
طيب العول ده دلوقتي ان هو بيطلع نصيب سهام الورثة اكثر من الواحد الصحيح، فبيبقى هو صحيح واخد النص، بس النص ده في حقيقته اقل من النص. ما هو دول صاحب، دول صاحب فرض ودول هم رسم برسبع. لا لا لا، طالما هو صاحب فرض لازم ياخد فرضه، اذا حصل نقص بيحصل على رؤوس الناس جميعا، كل اصحاب الفروض بما فيهم الابناء بما فيهم كل بيحصل النقص عليه. يعني
مثلا
هي بتاخد الكل بتاع الاول وتخرجوا من الثاني. ايوه، والفرق الباقي والفرق اللي مقسمه على رقم اصحاب فروض. لا، ما هم اذا كانوا اصحاب فروض بياخدوا فروضهم زي الزوجه.
باقي التركه بقى على الثمن؟
لا، هي التركه كلها بتتوزع، الزوجه الثمن، واذا كان في اب بياخد السدس، واذا كان في ام بتاخد من التارك، من اصل التركه. لا، من اصل التركه، كل ده من اصل التركه.
ده معناها اي وراثه في الزوج والزوجه الثلاثه في زوجه الاب متعود
المتركه. لا لا لا، مش شرط. لا لا، واحد دلوقتي توفي عن زوجه وابن، الزوجه هتاخد الثمن والولد سبع اثمان. نجيب لك اصحاب فروض، توفي عن زوجة ماشي وبنت وأب مثلا، ها عندك الزوجة دلوقتي ايه هتاخد التم والبنت النصف ماشي اسمع بس طول. ايوة، من التركة، مش النص ده من السبع اثمان، من التركة. يعني هو احنا بنفرض التمن اهي الواحد الصحيح، المسألة هتبقى هنا من 8 ماشي، الزوجة هتاخد سهم واحد والبنت هتاخد اربع اسهم من 8 اللي هما النص، يبقى معانا كده كام؟ 5 اسهم. والاب هياخد الايه؟ السدس فرضا والباقي ايه؟ تعصيب ماشي. فده كله من الواحد الصحيح. اما اذا لقينا ان الفروض زادت عن الواحد الصحيح زي المساله ديت، دي حاجه اسمها العول بقى ماشي. العول يعني ايه دلوقتي؟ ان احنا ناس لقينا نص وتل ومثلا يعني سدس وسدس مثلا، فزادت المساله عن الواحد الصحيح بواحد وتل، يبقى التلت ده مفروض ان هو ايه؟ هيرجع بالنقص على دول، كل واحد يشيل برضو على حسب السهم بتاعه على الكل، بس بالأنصبة بتاعته. يعني صاحب النص بيخسر أكتر، وصاحب التلت أقل منه، وصاحب السدس أقل منه، وهكذا. أيوة نعم. الذي عليه العمل بالمحاكم الآن أن المفقود يحكم بموته بعد 4 سنين، وهذا مذهب الإمام مالك والإمام أحمد. إذا غاب في حالة يغلب معها الهلاك، كما إذا غاب بعد معركة في قتال الأعداء. أما إذا غاب في حالة يظن أنه ما زال على يعني قيد الحياة، كمثلا خرج لطلب العلم أو للسعي على الرزق أو ما إلى ذلك، فيعني هذه المسألة يعني ترد فيها إلى اجتهاد القاضي، فإن غلب على ظنه أنه هلك بقرائن أو أشياء يعني فحكم بموته، خلاص يحكم بموته، وإن أخر حتى يستقصي المسألة، وخصوصا يعني الآن هناك سفارات مثلا للدول وأجهزة أمن ووسائل إعلام وأشياء كثيرة يمكن أن يستدل بها على من إيه؟ على من فقد. في حادثة عبارة السلام المحاكم الشرعية أخرجت شهادات وفيات لمن لم تظهر يعني جثثهم وعدوا في عداد الأموات ولم ينتظروا حتى لعام كامل على بعض الأقوال في المسألة. قالوا يعني الموت محقق ويعني والمسألة أصلها اجتهادي، يعني مسألة 4 سنين ديت كان داخل فيها الاجتهاد ولا شك. ليه؟ لأن كانت وسائل المواصلات بعيدة ومفيش وسائل اتصال. الآن يعني صعب إن حد ينجو بالشكل ده ولا يعرف إن هو نجا. يعني فيها اجتهاد القاضي، يعني فيها اجتهاد القاضي. أيوه. المسألة قبل الأخيرة، مسألة ميراث الحمل. أكثر مدة الحمل عند الحنفية 2 سنين، وعند الشافعية ومالك وأحمد 4 سنين. قانون المواريث أكثر مدة للحمل 1 سنة شمسية 365 يوم، وهذا طبعا يعني موافق لكلام الأطباء. أقل مدة للحمل 6 أشهر اتفاقا، وإذا ذكر الشهر أو السنة فالمفترض أنه الشهر الايه؟ القمري العربي. الإمام مالك نقل عنه أن كانت لهم جارة يعني لا تلد إلا بعد حمل 4 سنين، وهذا أمر مشهور يعني عندنا، كان بيذكر عن أهل المدينة، لكن أهل الطب ينكرون ذلك وقالوا أن دي ممكن تكون أوهام وكذا، وأنها بتظن أنها حامل لكنها لا تحمل إلا يعني أكثر شيء ممكن يكون عاميا. المعتمد عند الآراء في قسمة التركة عند وجود الحمل، المعتمد عند المالكية أن توقف القسمة إلى الوضع مطلق. يعني لو امرأة حامل فبينتظر طالما الحمل ده اللي هو بطنها سيرث ان ايه؟ يوقف تقسيم التركة حتى ايه؟ حتى تضع. اما الأئمة 3 بحنيفة والشافعي وأحمد قالوا ان رضي الورثة بوقف التركة وقفت، وإلا قسمت ايه؟ بينهم. اما حكمه في الميراث، عند الإمام أبي حنيفة يوقف له نصيب 4 بنين. قال إن أكثر شيء ممكن تلد المرأة 4 بنين، لكن طبعا المشاهد إن في أرقام يعني أعلى من ذلك وأضعاف ذلك، يعني أو نصيب 4 بنات أيهما أكثر، ويعطى باقي الورثة أقل للأنصباء. أما مذهب أئمة الحنابلة فقالوا يوقف للحمل نصيب 2، وعند أبي يوسف القاضي يوقف له نصيب 1 أو 1 أيهما أكثر، وعليه الفتوى لأنه الغالب. وفي القانون المصري يقدر الحمل 1 لأنه الكثير الغالب، ويوقف له أكبر النصيبين في حالتي الذكورة والأنوثة، ويعامل كل وارث معه بأقل النصيبين احتياطا، ويوقف الباقي حتى يتضح أمره وعليه الفتوى. شروط توريث الحمل: أولا أن يعلم أنه كان موجودا في بطن أمه في الوقت الذي مات فيه مورث، هذا هو الشرط. ليه؟ ما يكونش الحمل أصلا حصل بعد بعد موت الوارث. الشرط الثاني أن ينفصل حيا، فلو نزل ميتا ليس له إرث. أما المسألة قبل الأخير أيضا، مسألة ميراث الغرقى والهدمة والحرقى، عافانا الله وإياكم ذلك. دي قرينة احتياطا يعني ايه، لان احيانا برضو الاطباء بيختلف اجتهاداتهم في هذه المسألة. فانا نفسي وقع معايا مرتين اثناء حمل زوجة يقولوا مثلا ولد ويطلع بنت او العكس. فاخبرني اناس انه يعني حدث معهم مثل ذلك يعني. فهذه قرينة، لكن الاحتياط يقول ان هو ايه، ان هو يترك له اعظم النصيبين من الذكورة والايه والانوثة، بحيث انه يبقى فيه احتياط، لان احيانا توزع الارث ويأتي الامر بخلاف ما قسمت، فلا تستطيع استعادة يعني شيء اخذه لايه الورث، وقد يكون عليهم ديون او شيء يقوم مخلصين فتجيب انت بقى اللي نزل ده منين. هتظل هذه قرينة لا ترتقي ل يعني دليل حجية، يعني زي احمد الدين ان ايه والاشياء دي برضو احنا يعني كلام الفقهاء سيظل معمولا به الى ان يكون هناك اشياء اثبت من ذلك يعني. ايوه طيب، اذا مات متوارثان فاكثر بهدم، يعني ماشيين جدار وقع عليهم مثلا، او يعني كوبري او اي شيء، او كانوا ساكنين في عمارة سقطت العمارة، او بغرق او بحرق، ولم يعلم عين السابق منهما او منهم، فلا توارث بينهما او بينهم، ليس هناك ايه ارث. يعني مثلا لو عمارة انهارت الآن على رؤوس أصحابها، فاللي فوق بقى تحت وكله تحت التراب، ولم ينجو منهم أحد، ولم يتبين حتى بالطب الشرعي يعني أيهم كان أسبق لظروف مثلا يعني تلف الجثث أو تعفنها أو عدم استخراجها إلا بعد ما تحللت، خلاص بتضيع المعالم في كثير من الأحيان. فلا توارث بين هؤلاء جميعا، فلا توارث بين هؤلاء جميعا. ليه؟ لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت الوارث، ولم يوجد هذا الشرط، ولكن مال كل منهما أو منهم لورثته الأحياء، مال كل منهم لورثته الأحياء. فلو مات شقيقان بغرق ولم يعلم السابق منهما، وترك الأول زوجا أو زوجة وبنتا، وترك الآخر بنتين، وترك الاثنان أيضا عما شقيقا، عما شقيقا، فلا يرث أحد الأخوين من الآخر شيئا. ثانيا، تقسم تركة الأول للزوجة الثمن، وللبنت النصف، ولعمه الباقي، وتقسم تركة الثاني لبنتيه الثلثان، ولعمه الباقي، فلم يرث أحدهما من من الآخر. أما إذا كان الطب الشرعي بيثبت بأدلة معروفة عند أهله أن هذا مات قبل هذا، ولو بدقائق ولو بجزء من الدقيقة عدة ثواني، فبيحكم يعني لهذا بأن يرث من هذا إن كان من ورثته. مسألة الأخيرة، ميراث ولد الزنا ولد اللعان. ولد الزنا هو شخص لم يثبت له نسب من جهة الأب، يعني سافحت به أمه حتى لو تزوجها المسافح كما ذكرنا قبل ذلك، فليس يثبت ذلك شرعا. احنا شفنا القضايا اللي كانت مرفوعة ديت بين الجماعة والفنانين والفنانات دولي، ويعني انقسم الناس يعني ما بين قائل بثبوت النسب لهذا الابن الذي ولد من سفاح، وما بين قائل بنفيه، والشرع ينفي نسب هؤلاء جميعا حتى لو تزوجها المسافر. أما ولد اللعان فهو شخص ولد على فراش زوجية صحيحة، ونفى أبوه نسبه منه. نعم.
يعني
لا 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 ينسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفرح، هذا حديث عبد بن زمعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الحج، فللفراش هنا لابد يبقى فيه زوجية صحيحة حتى ينسب الأولاد لصاحب الفراش. يعني لو امرأة أصلا زنت مع غير زوجها وولدت في زوجية صحيح ولم يقم الرجل صاحب الفراش بنفي هذا النسب، ينسب له الولد شرعا. ماشي؟ الصحيح ان هو لا لا، ده سيظل منفي النسب عن هذا الرجل، لان الماء ده ماء غير محترم، ماء سفاح. ليه تفضح؟ ليه تستر؟ ليه؟ يقام لو كان محصن يرجم، لو كان بكر يجلد ويضرب عنه. لا، بتسقط إذا تاب بينه وبين الله، لكن لو ضبط متلبسا ورفع أمره للحاكم. يعني لا، صحيح أنه لا يعقد على هذه المرأة حتى تلد، واخد بالك؟ ها؟ وما هو ما يفضحها اصلا حاصله. هي بقى تتصرف، يعني تنتقل الى مكان بعيد لا يعرفه فيه احد حتى تضع. ما احنا كلمنا في المسألة دي بالتفصيل في مسألة النكاح، وقلنا ان قول جمهور العلماء انه يحرم عليهما جميعا أن يعني يعقد أحدهما على الآخر حتى إن تاب، لا يعقد على هذه المرأة حتى تلد. بقول لهم ان هي في حالة التوبة، واراد احدهما الاخر ننتظر حتى تضع. لا يحل له. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية خلاص ده حكم شرع. احنا ما هو دلوقتي بيرفع يعني وقت الزنا هو ما بننفيش الإسلام.
هو دلوقتي جانا الحالة الدينية والمصلحة دلوقتي اللي احنا زي كلها بنعمل ان بنطبق ان هو يشكر على
الله. ده مخالف للشرع.
يعني فتح بتبقى اليوم عادي بتعلمهم انتوا كده.
ما بنقولش طول بالك طول بالك، هما إن تاب إلى الله عز وجل وجب عليهما أن يسترا على نفسيهما. ما هي بقى دلوقتي هي المرأة تستر على نفسها، تغادر المكان بدعوة سفر بأي شيء لحتى تضع هذا الحمل اللي هو من سفاح، وإذا صدقت توبتهما فلا بأس بعد ذلك بأن يتزوجها. لكن سيظل إلى يوم الدين هذا الولد لا ينسب لأبيه شرعا. أيوة. وبعدين دلوقتي اقرأ في مسألة النسب، يعني هات مبحث النسب واقرأ في تفصيل هذه المسألة، لأن كان عاوزين يغيروا مسألة الولد الفراش ديت، والأولاد ينسبهم بعمل التحليلات إذا ثبت، حتى لو ما كانش في عقد زوجية فيتعمل حمل الدي ان اي ده. القاضي ليس له سلطة، القاضي ليس له سلطة يعني الحكم بخلاف حكم الشرع. أيوة، إنما هو منفذ لحكم الشرع. طيب، المهم إن ولد الزنا هو شخص لم يثبت له إيه؟ له نسب من جهة الأب، واللعان هو شخص ولد على فراز زوجية صحيح ونفى أبوه نسبه إيه؟ منه، وأنكر بنوته له، وكلاهما لا يثبت لهما نسب من جهة الإيه؟ الأب، ويثبت نسبهما من جهة الأم إيه؟ فقط، يعني ولد الزنا ولد الايه الملعنه، كما يثبت ميراثهما من جهه الام فقط، فيرث كل منهما امه واقاربه من جهه الام، وترثهما الام ايضا وقرابتها، وذلك لوجود القرابه بينهما. فمثال ذلك مات ولد زنا او لعان عن ام واخوين الايه لام، للام السدس فرضا وللأخوين الأم الثلث فرضا بينهما بالسوية، ويرد الباقي على الأم وعلى الأخوين بنسبة أنصبائهم. وبذلك نحمد الله عز وجل أن مد في أعمارنا وإياكم حتى بلغنا نهاية هذا الباب الممتع اللذيذ الشاق، باب المواريث. ويعني نصيحتي لإخواني إدمان حل مسائل المواريث، هناك كتب كثيرة فيها مسائل كثيرة، أي كتاب مواريث يقول لك حاول تستذكر معلوماتك دائما وأبدا بحلها، وتنظر للإجابات وتنظر في الموافقة والمخالفة، وكل خطأ تقع في أثناء حل مسألة تقيده بحيث لا تكرر الخطأ في المرات القادمة. سائل يسأل يقول حلفت على رجل ألا أشتري منه كمية من الكتب قد طبعها، وذلك لتأخره عن الموعد الذي اتفقت معه عليه، فاعتذر وتزرع بأن هذا التأخير من الكاتب والمطبعة، فطبع الكمية ثم تركها في مكتبته للبيع دون تدخل منه، فهل لو اشتريت الكمية من المكتبة دون هذا الرجل أكون قد حنست في الحلف أم لا؟ إذا اشتريت هذه الكمية التي حلفت أنك لا تأخذها سواء أخذتها من الرجل أو من غيره، فأنت قد وقعت في الإيه؟ في اليمين وحنست فيه، وعليك بكفارة يمين. وقد يكون الكفارة مستحبة في حقك إذا تبين أن الرجل معذور وأن هذا التأخير لم يكن من جراء التفريط ولا إهمال المواعيد ولا تعمد أن يؤخر لك طلباتك، فقد يستحب لك أن تكفر حتى تحنس في اليمين ثم تأخذ ما قد عده لك من هذه المطبوعات. أما إذا اشتريت هذا الكتاب من مكان آخر يعرض فيه، أو هو نفسه قد باع لآخر هذه الكتب فأنت اشتريتها من هذا الوسيط، فلا ضير عليك حينئذ، وقد مضى يمينك على ما حلف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يفقهنا وإياكم في ديننا. تفضل. نعم.
طب ابن الزنا لا يبقى.
أيوة.
حتى لو هو بعد كده كبر يعني متجوز خلف.
أيوة.
هو من متجوز أو بمات. هل يبقى درس من يجيب؟
لا. ما هو ملوش نسب مقطوع من ناحية الأب خالص خالص. أيوة. من ناحية الأم فقط يرث أمه وأخواله وهم إيه يرثونه دون عصبات أبيه. طيب إن شاء الله أخوانا يعني أدعوكم جميعا وليبلغ منكم الشاهد الغائب يوم الجمعة القادمة إن شاء الله عز وجل في مسجد الصحابة في قريتي كفر البرمون حفل بناء ابنتي حبيبة على الأخ أيمن كمال. فإن شاء الله تشهدون معنا يعني هذا الخير وتشرفوننا على العين والرأس عصرا يوم الجمعة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. الله يبارك فيك شيخ. وأيضا يعني لمدة أسبوعين عندنا فرح ثاني في الجمعة القادمة فاعذرونا يعني سيتوقف الدرس أسبوعين ونبدأ إن شاء الله من أول رجب بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.